إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اقرأ عبد الرحمن.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الأذان. يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند دخول وقت الصلاة، ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة.
نعم، أظن هذا الدرس الثالث أو الرابع في أحكام الأذان. ذاك أبو عبد الرحمن، الله يبارك فيك. ثالث ولا الرابع؟ هذا
الرابع.
نعم، وأرجو إن شاء الله أن نختم به هذا الباب، وبهذا بدرسنا اليوم إن شاء الله نكون قد انتهينا من أحكام الأذان حسب ما فتح الله علينا. تكلمنا عن الأذان وما يتعلق به من أحكام ومن آداب، وعن المؤذن وما ينبغي أن يكون عليه المؤذن، وعن صفة الأذان وصفة التأذين، وكيف يكون المؤذن في هيئة الأذان. وتكلمنا عن ما يتعلق بهذه الأحكام. اليوم إن شاء الله نتمم هذه الأحكام حسب ما يسر الله جل وعلا. كنت سئلت: هل نتابع المقيم؟ يعني هل نقول في الإقامة كما نقول في الأذان؟ قلت نعم، واحتججت بالحديث الذي أخرجه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا. وبهذا قال الشافعية ونص عليه ابن تيمية الجد في المنتقى، وهو قول ابن القيم، وبهذا القول آخذ، والحج معهم كما ذكرت في هذا الحديث. ثم جاء سؤال: إذا كنت أقول كما يقول المقيم، فهل يشرع لي أن أقول بعد الإقامة: اللهم رب هذه الدعوة التامة؟ لا سيما إذا كنت قد فاتني أن أقولها في الأذان، فقلت في القلب من هذا شيء، فنظرة إلى ميسرة. وقد رجعت ووجدت ما يدل على أنه يشرع أيضا أن تقول بعد الإقامة: اللهم رب هذه الدعوة التامة. وإنما قلت في الدرس الماضي في القلب من هذا شيء، لأن الحديث لا يكفي أن تستدل به وبعمومه ما لم يعضده أو ما لم يعضده قول السلف، أو على الأقل قول الأئمة المتبعين للسلف الصالح. وما كنت وقفت على شيء من الآثار، ثم وجدت أنه جاء عن بعض السلف كالحسن البصري وغيره أنهم كانوا يقولون ذلك أو أنهم أفتوا بذلك، من سمع المقيم فقال مثل ما يقول وكذا، فإذا قلقت قامت الصلاة فذكروا أو ذكر أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. وما دام أن الحديث قد قال به بعض السلف وهو عام، فالأصل العمل بالعموم. إيش العام؟ ها؟ إيش العام الذي نحتج به؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما قلت، وهذا المقيم أليس هو بمؤذن؟ هو مؤذن. وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، اختار ذلك، واختيار الشيخ ابن عثيمين، وكنت متوقفا في هذا، فلما جاء عن السلف شيء من ذلك فإن الأصل الوقوف مع النصوص إذا كانت عامة، وقد عمل بمقتضاها بعض أئمة السلف الصالح من الصحابة أو التابعين ومن بعدهم من أتباع التابعين. وأما أذان المرأة في بيتها فقلت فنظرة إلى ميسرة، وكذلك اليوم أقول فنظرة إلى ميسرة. تكلمنا من فاتته صلوات، كمن فاتته مثلا الظهر والعصر والمغرب، فهو يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة، وصح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما فاتته صلوات في غزوة الخندق، ففاتته صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس، فصح في الحديث أنه أذن للصلاة الفائتة الأولى ثم أقام لكل صلاة. وكذلك في صحيح مسلم لما فاته صلى الله عليه وآله وسلم فاتته صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، أيضا أمر بلالا فأذن بعد طلوع الشمس وصلى كما كان يصلي كل يوم، يعني يصلي ركعتي السنة ثم يصلي الفريضة. كذلك في عرفة والمزدلفة صح أنه أذن أذانا واحدا وصلى الظهر والعصر بإقامتين، كذلك في المزدلفة أذن أذانا واحدا وصلى المغرب والعشاء بإقامتين. إذا من فاتته صلوات لا يكرر الأذان، يكتفي بالأذان للصلاة الأولى ثم يقيم بعد ذلك. واختلف أهل العلم بالنسبة للإقامة في أحكام أذكر بعضها. أولا تكلمنا في صفة الأذان وأنه على كم صفة؟ هاي الحمد. الأذان على كم صفة؟ هاي رضا. الثاني ثالث رابع براحتك. ما كنتش حاضر. ها؟ على ثلاث. أذان بترجيع وأذان يعني التسمية الله أكبر الله أكبر، والأذان اللي هو بغير ترجيع. إذن ثلاث صفات، أذان بترجيع وسبق شرحه، أذان بغير ترجيع وسبق شرحه، أذان كأذاننا إلا أنه يثني التكبير فيقول الله أكبر الله أكبر فقط. تمام. بالنسبة للإقامة الذي جرى عليه العامة وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، الإقامة التي نحن الآن نقولها الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا حديث صحيح لا إشكال فيه ولا كذب، وصح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. لكن هناك صيغة أخرى ولم نعتد عليها، سنبين ذلك من باب العلم، لأنني ذكرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أقول ذكر أهل العلم رحمهم الله، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فعل عبادة على عدة أوجه، فهذا الاختلاف يسمى عند أهل العلم باختلاف التنوع. ومقتضى هذا الاختلاف أننا ماذا نفعل؟ ننوع في تلك العبادة كما نوع صلى الله عليه وسلم. فإن اكتفيت بوجه من تلك الأوجه التي فعلها صلى الله عليه وسلم ولم تنكر وجها آخر فعله، لا بأس في ذلك. ولكن الأكمل والأولى والأفضل أن تأتي بهذه العبادة على جميع الأوجه، سواء كان قولا أو فعلا. قول كتنوع صيغ التشهد، فعل كتنوع صفة الأذان، صفة صلاة الخوف، كما ثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقارب 7 أوجه. نعم. إذن فالإقامة الأولى التي ذكرتها صح الحديث، والنوع الثاني عد على أصابعك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كم؟ 4. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، كالأذان تماما. كم؟ 7. كيف؟ 6. ثاني 4. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. كم كلمة؟ كم كلمة؟ 17 كلمة. ويقول في الحديث علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. هذه الصيغة الثانية كالأذان تماما، فتجعل إقامتك كإيه؟ كأذانك. أول ما جيت البلد من 16 سنة أو 17 سنة كان الشيخ المشتهري رحمه الله في يوم موجود، وقمت أذنت، ولما جيت أقيم الصلاة أقمتها بالصيغة هذه، صيغة الأذان. فالناس استعجبوا، إيش هذا ما يعرفش يقيم الصلاة؟ فبعدين قلت يا أخوانا هذا ثبت في السنة كذا كذا كذا. إذا الصيغة الثانية في الأذان وقد صحت هي نفس صيغة الصيغة الثانية في الإقامة، هي نفس صيغة الأذان، مع أن تزيد، مع أنك تزيد قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. طيب، نحن قلنا في الأذان قولوا مثل ما يقول. طيب، فماذا نقول إذا قال المقيم قد قامت الصلاة؟ ماذا نقول؟ قد قامت الصلاة. جاء عن بعض أهل العلم أنه قال، يقول أقامها الله وأدامها وجعلنا من صالح أهلها، وهذا حديث ضعيف لا يصح. وأمور العبادة لا تبنى ولا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يجوز أن يبنى الدين على ما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ثم بعد ذلك قلنا أن الإقامة للجماعة وللمنفرد، وللمنفرد وللنساء، وذكرنا كلام الإمام الشافعي في الأذان والإقامة للمنفرد وبينا الحجة في ذلك. هذا بالنسبة لما يتعلق في الإقامة. واختلف أهل العلم في حكم الإقامة كما اختلفوا تماما في حكم الأذان. منهم من قال كما قال في الأذان: الإقامة شرط صحة، فإن ترك الإقامة بطلت صلاته كما قالوا في الأذان. وهذا القائل به من أهل العلم قليل جدا. ومنهم من قال بأن الإقامة فرض كفاية كالأذان، ومنهم من قال الإقامة واجبة ولكن إن تركها لم تبطل صلاته، ومنهم من قال باستحباب الإقامة لغير المنفرد، وأما المنفرد فلا. والصحيح في المسألة ما قلته في الأذان، أن الإقامة فرض كفاية للجماعة التي تصلي، والإقامة مستحبة للمنفرد، وبينت ما يتعلق بذلك من الأدلة عندما تكلمنا عن الأذان. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مالك بن الحويرث ومن معه من أصحابه، قال: ثم أقيم. وصح أنه أمر المسيء في صلاته أن يقيم، وهذه حجة على من قال أن المنفرد لا يقيم. وذكرت كلام الإمام الشافعي من كتاب الأم رحمة الله عليه. إذن المقيم يستحب له، المنفرد يستحب له أن يقيم، يستحب له ذلك. أما بالنسبة للأذان فقد تكلمت فيه وفي حكمه في أول الكلام. هذا ما يتعلق بالنسبة للإقامة. بالنسبة لمن يسمع الأذان والإقامة، بينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم فقولوا. الإمام الشوكاني قال بالنسبة للسامع وإيش؟
ثم تشرع ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن.
ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن. لاحظ، قال يشرع، هل قطع بحكم؟ لم يقطع بحكم على وجه الخصوص. نحن قلنا إذا رأيت العالم يعدل من قوله يجب أو يستحب إلى قوله يشرع، ماذا نفهم من ذلك؟ ماذا نفهم من ذلك؟ يحتاط، لا يبث في المسألة حكما. يشرع أي أن الشرع شرع ذلك. ترى هل شرعه وجوبا أو استحبابا؟ هذه مسألة أخرى. ولذلك لما تيجي تسمع عالما يقول ويشرع كذا وكذا، ما تتسرع وتقول أنا سمعت المفتي أو العالم يقول يجب، وأيضا لا تقول سمعته يقول يستحب. يشرع غاية الدلالة فيها أن يبين لك أن هذا أمر مشروع جاء له أصل في الشريعة، هل يجب أو يستحب؟ هذا بحث آخر. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في متابعة السامع للمؤذن في الأذان أو الإقامة، فمنهم من قال يجب عليه أن يتابعه، فإن ترك المتابعة أثم، يعني فرض. إذا سمعتم المؤذن فقولوا، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. ما لم يصرفه صارف من ماذا؟ من الوجوب إلى الاستحباب. طيب والنهي؟ والأصل في النهي التحريم. ما لم يصرفه صارف من التحريم، ما تغفل عن القواعد. القواعد تضبط لك المسائل، فإذا ضبطت القواعد بالأدلة ضبطت الايه؟ المسائل. ما تجد في فقهك تناقضا، تجد دائما أن مسائلك الفقهية منضبطة. لماذا؟ لأنك ضبطت القواعد، فما يصبح عندك تناقض. الإنسان إذا ما كان عنده قواعد شرعية يمشي على ضوئها، فتجد التناقض في فتاويه يكثر. فإذا كان له قواعد تجد شيئا من التناقض لكنه قليل، مما يعثر البشر من الخطأ، لكن تجد في أغلب مسائله تنضبط له القواعد والمسائل. لذلك تجد في مذهب الإمام الشافعي أو في أقوال الشافعي رضي الله عنه من الانضباط ما لا تجده عند غيره من الأئمة كوضع الإمام الشافعي، كذلك الإمام أحمد. نعم. فالمقصود هنا جاء الأمر، الناس يختلفون دائما، يا أخي اللحية سنة مستحبة أم واجبة؟ يتنازعون ويتناحرون. طيب يا أخي حكم القواعد، هل اللحية جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من أمره؟ ها؟ من أمره وفعله. لو أن الفعل فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لحيته ما أمر بها، لقلنا إن اللحية سنة مثل السواك. إيش قال؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. لأجل أن لا يشق علينا هل أمر؟ فلماذا نقول إن السواك سنة؟ لأنه فعل. إذن الفعل يدل على الاستحباب، والأمر يدل على الوجوب ما لم يصرف صارف. الآن إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا أمر. وإذا كان الأمر بغير صارف له فالأصل أن يبقى على الوجوب. وقد قال بعض أهل العلم، بل قال أكثر أهل العلم، إن إجابة المؤذن مستحبة. وهؤلاء رحمهم الله استدلوا بآثار وبأدلة. فمن ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر براع يؤذن فقال وأنا أشهد. قالوا ما تابعه. وأنه مر أيضا براع يؤذن فقال عندما سمعه يتشهد قال دخل الجنة، وما أشبه هذه الأدلة. وهذا الاستدلال ليس بصريح ولا يرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الواجب، لأنه ليس في هذه الأدلة ما يدل على أنه لم يجب المؤذن. غاية ما في هذه الأدلة أنه قال هذا، لكن هذا لا ينفي أن يكون قد أجابه. ثانيا أننا لا ندري هل هذا كان قبل الأمر أو بعد الأمر. نحن قلنا في القواعد اللي مشينا عليها، إذا جاء أمر وجاء فعل يخالف الأمر، متى يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب؟ اشترطنا شرطا، إيش هو هذا الشرط؟ إيش؟ لا، ها، قلنا الشرط أن يأتي الصارف بعد الأمر، ومثلت على ذلك بمثال. من يستحضر هذا المثال؟ هيا محمد، أحسن. إيش هو المثال؟ أيضا أحسن، بس خلاص. حديث جابر رواه، لا والله، والله لا، ولا مسلم، لا ولا البخاري. قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبل. خرجه الإمام النسائي. نعم، ذكرت؟ أيوة. هذا الحديث الصحيح، انظر، قال نهانا وبعدين فرأيته، إذن ماذا فعل؟ طيب، كذلك استدللت بحديث أيضا في المسألة ومثلت عليه. إيش هو؟ أن الفعل المتأخر يصرف الأمر المتقدم. ها يا أستاذ، أحسنت، حسبك، رواه الكلام ده اللي بيقوله. إيش؟ يعني أنت عايز يقول لك رواية سيدنا عمر وتفضل نايم وأنت كنت حضرت معنا من الأول؟ أذكرك، ما أذكرك، هو بيقول لك رواية سيدنا عمر، عايز أكثر من كده؟ إيه؟ ها يا ابني يا حبيبي، أحسنت، رواه مسلم، لفظه يا عمار معناه، يعني لو عبد الله الدويش موجود كان ضربنا، يقول انتوا بتوع المعاني، الله يرحمه. احسن ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله رأيتك تفعل شيئا لم تكن تفعل، يعني لم يكن من هديك ان تجمع الصلوات بوضوء واحد وإنما تجدد الوضوء. قال عمدا فعلته يا عمر. الكلام ده كان فين؟ في فتح مكة. طب والصلاة فرضت فين؟ في الإسراء والمعراج، يعني فرضت قبل الفتح بكام؟ بسنين. فلماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وصلى الصلوات الخمس بوضوء واحد؟ ربما يجي فقيه يقول كل من قام إلى الصلاة وجب عليه الوضوء، ويحتج علينا بقوله إذا قمتم، ولم يفرق بين محدث وبين طاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كان صلى الله عليه وسلم منشغلا، وهذا مظلة الاشتغال، فلما كان الأمر مظلة الاشتغال استجلب الأمر التيسير، فأراد أن يبين مظهرا ذلك لمن معه أن يبين أنه يجزئ أن إذن ماذا نفهم إذا قمتم إلى الصلاة، للمحدث أم لغير المحدث؟ للمحدث، لا للاثنين، للمحدث وجوبا ولغير المحدث شفتوا زي ان انا فهمتوا علي. اذا للمحدث وجوبا، اذا قمتم يجب ان تتوضأ اذا كنت محدثا. طيب انا لست بمحدث متوضئ ولكن اردت ان اقوم، قلنا لك توضأ استحبابا. من اللي بين هذا من ذات الحديث؟ هذه القاعدة مهمة جدا، وهي أنه لا بد للصارف أن يتأخر عن الأمر، وإلا فمن الممكن أن يكون قد فعل ما فعل قبل أن ينهى أو قبل أن يأمر. كثير من العلماء المتأخرين كأمثال الإمام النووي والحافظ ابن حجر وبعض الأئمة على ما هم عليه من الهدى والعلم لا يراعون هذه القاعدة، فإذا تعارض أمر وفعل يقولون الأمر للاستحباب بقرينة الإيه؟ الفعل، مع أنه من الممكن أن يكون الفعل من قبل الأمر، ولكن الأمر الأصل أنه دل على الوجوب، واليقين لا يزول إلا بيقين. إذن فقد ذكر بعض علماء الأصول أن الصارف للنهي من التحريم أو للأمر من الوجوب لا بد أن تأتي بينة أنه قد حصل الصارف بعد الإيه؟ بعد الأمر، فينزل الأمر من رتبة الوجوب إلى الاستحباب، أو يأتي الفعل وقد نهى فينزل النهي من رتبة التحريم إلى الكراهة. طيب الآن نرجع إلى قول هؤلاء العلماء رضي الله عنهم، قالوا أن النبي فعل كذا وقال نعم وقال أشهد وقال دخل الجنة أو على الفطرة أو كما قال الصافل. طيب ولكن ليس هناك دليل صريح أن هذا كان بعد الأمر، ثم هو ليس بصريح في أنه لم يجد. وانتصر شيخ الإسلام في زماننا وشيخ أهل السنة الشيخ الألباني رحمه الله، انتصر للجمهور وأن إجابة المؤذن ليست بواجبة، بما رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح أن المؤذن في زمن عمر رضي الله عنه، كان عمر رضي الله عنه يجلس ويؤذن المؤذن بين يديه، فإذا شرع المؤذن في الأذان تحدثوا وتكلموا فيما بينهم، فإذا فرغ المؤذن وأخذ عمر في خطبته سكتوا. أين الشاهد من هذا؟ أين الشاهد؟ أين الدلالة من هذا؟ تحدثوا، إذن انشغلوا بالإيه؟ بالكلام. وصح أيضا عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقوم يستعلم عن أحوال الناس وعن أسواقهم والمؤذن يؤذن. إذن ماذا كان يفعل؟ كان يتكلم أثناء الإيه؟ أثناء الأذان. وماذا كان يفعل الصحابة بين يدي عمر رضي الله عنه؟ كانوا يتحدثوا. فاحتج بهذا الإمام الشيخ الألباني رحمه الله على أن إجابة المؤذن ليست بواجبة. هل هذا يصلح لصرف الوجوب أم لا؟ سيبوا بقى الإجابة الجماعية، واحد يناقشني ويرفع إيده. الإجابة الجماعية من ستر مسلما ستره الله. أهو إحنا زي في الكتاب مثلا، اقرأ يا واد الحمد لله رب العالمين، يقرأ 50 ولد، ممكن تلاقي واحد منه بيقول الحمد لله مثلا يعني، لكنه بإيه؟ مش باين. نعم والله أنا بحب أناقشك يا عمار، لو سمحت يعني أقف كذا يعني عشان نتأمل في جمالك. تفضل. الآن هؤلاء يقولون بالوجوب، وأكثر أهل العلم يقولون بالاستحباب، وساندهم العلامة شيخ أهل الحديث. الآن هل هذه الآثار تصلح للصرف أم لا؟ على الأقل في فهمك أنت.
لترك الحديث من الامر
لا تصلح ام تصلح. طيب سمعت كلامي في المسألة انت؟ يبقى غشاش عقد، لكن غششت في الخير ان صح التعبير غيره. ها، من يرى يا اخواني ان هذه تصلح؟ ها، تصلح للصرف ام لا؟ صرف ايه لايه؟ صرف الدولار للجنيه ولا ايه؟ صرف ايه لايه؟ صرف ايه لايه؟ صرف الايه يا ابن انت خايف ليه؟ اما لا بيوم على ايه؟ صرف ماذا لماذا؟
صرف من الوجود.
ما تخافش، لو اعدت امام الشافعي ما تخاف، فاما ان تكون جاهلا فتتعلم، واما ان تكون متثبتا فتزداد علما. ما تخافش من حد ابدا، تقعد تقول دليلك. ان كنت جاهل اهو تتعلم، طب ان كنت عارف يبقى تزداد. يبقى من الذي يخاف؟ اللي ما عنده حجه. ها، طيب اذا هل هذا يصلح للصرف ام لا يصلح؟ لماذا؟ لان الصحابه افهموا السنه منا. طيب الان هل يمكن ان اتحدث معك وان اجيب الاذان وانا احدثك ام لا يمكن؟ ممكن او غير ممكن؟ طيب نتصور كل الصحابة اللي كانوا جالسين كلهم كانوا بيتحدثوا، هذا صعب. طيب هل يمكن ان اتحدث وان اجيب المؤذن؟ انا اقول ممكن، وهذا افعله عمليا. يجي واحد بيستفتي، طب انت قلت ايه؟ علي الصلاة. طب قصدك ايه؟ طب ونيتك ايه؟ والمؤذن شغال وانا ايه؟ اشهد ان لا، اشهد ان محمدا، لا حول لا حول الله. فلما وجدت انه من الممكن ان يتحدث الانسان مع اخيه والمؤذن يؤذن، فوقع في القلب ريبة من هذا، اي هذا ليس بصريح والله اعلم، ليس بصريح انهم ما كانوا يجيبون المؤذن. والا يصعب عادة ان اتصور ان كل من كان في هذا المجمع كانوا يتحدثون وما احد يجيب. على كل حال اختلف اهل العلم في هذا، والمسألة محتملة، والذي ادين الله به ان امر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا واجب، حتى يأتي صارف صريح ينقلنا من الوجوب الى الاستحباب. والى الان ما وقع هذا في قلبي، فمن وجد شيئا فليفد. نعم، فالذي ادين الله به ما ذهب اليه طائفة من السلف، ان متابعة المؤذن بل والمقيم كل ذلك واجب. الان عرفتم منجع استدلالنا ومنجع استدلال من قال بالايه؟ وانا لما اقول استدلال ما اقصد نفسي، اقصد الطائفة من اهل العلم الذين ايه؟ قالوا بوجوب متابعة المؤذن. وهذه سنة او فرض واجب كاد ان يموت، فقل ان تجد من يجيب المؤذن. المؤذن يؤذن ارحمك الله، والناس منشغلون، لا تكاد تجد انسانا رجلا او امرأة يجيب المؤذن. لذلك مر بالمعروف وانهى عن المنكر. اذا اذن المؤذن والناس يتحدثون ويتركون الاجابة، فرغبهم الى هذه السنة او الى هذا الواجب حسب التفصيل الذي ذكرت. ذكرنا كذا الله يرضى عليك من اول.
قال الامام رحمه الله تعالى: باب الاذان. يشرع لأهل كل بلد ان يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند دخول وقت الصلاة، ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة.
نعم، وقد ظهر الآن في هذه التليفونات المسماة بالمحمولة أو في الأردن بيسموها بالخلوي او في السعودية بيسموها موبايل والجوال بدعة عصرية جديدة، استعوذوا بالاذان عن جرس التنبيه، فتجد انه هذا عنده تليفون محمول، عوضا ان يضرب هذا المحمول برنة يستعوذ عنها اذانا. والاخطر من ذلك ان يستعملوا اذان على لحن الموسيقى، فتجد ان التليفون بيضرب نغمة ملحنة على لحن الايه، على لحن الاذان. هذه اخطر، يعني يحول الاذان الى لحن موسيقي في هذه التليفونات المحمولة. اما بالنسبة لان يحول الاذان على لحن الموسيقى هذا حرام ولا يجوز اطلاقا، بل هذا يدخل في قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. نعم، ليس بالضرورة أن الذي يستعمل هذا الهاتف بتلحين الموسيقى للأذان ليس من الضرورة أنه يقصد ذلك، لكن الفعل في نفسه استهزاء. كما كنا في سنة من السنين، أكثر من 20 سنة، كنا في الإمارات وكنا في منطقة تسمى أو إمارة تسمى دبي، وكان هناك معرض للكتب يقام سنويا إلى الآن يسمى معرض إكسبو، اسمه كده المعرض زي معرض الكتاب في أرض المعارض هنا في مدينة مصر. وكانوا في هذا اليوم قد لحنوا سورة من القرآن والليل إذا يغشى وحولوها إلى موسيقى. هذا باب إذا فتح لم يغلق، وضاع الدين واستهزئ بالدين وأهله. يقول لك يا أخي أحسن من الموسيقى، لا، الموسيقى المجردة أقل إثما من أن يلحن الأذان بموسيقى. لماذا؟ لأن الأول فيه معصية والثاني فيه استهزاء بالدين، والمعصية أقل من الاستهزاء. الأمر الثاني أن يجعل الأذان للتنبيه في هذه الهواتف، فعوض أن يجعل المنبه له رنة يجعله أذانا، أذان السعودية، أذان مصر، أذان فلان، أذان فلان. هذا لا يجوز، لأن وضع العبادة في غير ما شرعت له لا يجوز، وإنما شرع الأذان لشعيرة من شعائر الإسلام وهي الصلاة. فإذا جعلت أنت الأذان لغير ما شرعه الله ورسوله فقد شرعت بدعة. قال الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع. إيش يعني؟ قل والله هذا الشيء حسن، الشرع يرضاه ويحبه، إذا فقد نسبت إلى الله حكما شرعيا. من استحسن فقد شرع. إذا لو أن إنسانا جاء وجعل الأذان لصلاة الجنازة، قال يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم طلب كثرة العدد وأنا أؤذن أو أقول حي على صلاة الجنازة أو حلف، هذا وقع في البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. إذن فالواجب أن تستعمل هذه التنبيهات الصوتية التي لا موسيقى فيها. لا موسيقى فيها. هذه التنبيهات انك ما تجعل الهاتف اللي في ايديك تستعمل فيه صوتا فيه موسيقى، لا يجوز، لان الموسيقى محرمة بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، فلا يجوز انك تجعل في هاتفك هذا الامر، انه يرن التليفون عندك او الهاتف بلحن موسيقي. طبعا وهذه وصية لابني، لسه جايب له انا محمول او قالوا هدية حتى نرجعش البيت يقول لي انت بتقلب، لا قالوا هدية والحمد لله، نسأل الله ان يكثر هداياه. ها فهمتم علي؟ طيب، ولا الأمان لا يجوز. الآن لو أنهم جعلوا أن يجعلوا الأذان فتساهلنا وسكتنا، غدا يجعلون القرآن وجد، أنا أخشى أن يوجد، وجد فوقع ما أخشى، وقع ما أخشى. أنا ما أدري لأني أنا ما أستعمل هذه الهواتف، وإن كانت حلالا يعني ما أحد يقول الشيخ بيقول حرام، ها، لكن أنا قلت أنا أخشى اليوم الأذان وغدا قرآن، هذا لا يجوز يا إخواني، هذا استهزاء واستعمال لكتاب الله في غير موضع له. مثل الرجل لما يجي يدخل واحد يفتح لنا دكانة عصير يكتب ادخلوها بسلام آمنين، ايش هذا؟ وبعضهم يكتبون وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا كله بدعة وضلال واستعمال لشعائر الإسلام في غير ما أذن الله ورسوله وشرعه الله ورسوله. فكل هذا يجب أن يغلق تماما، لأن البدعة الصغرى تجر البدعة الكبرى. نعم تفضل. نعم سؤال جيد، هل يدخل في هذا الابتداع الأذان على المشروع؟ بعض الناس يعالج المشروع فإذا ما جاءه الصرع أذن، لماذا؟ لأن الشيطان يفر من الأذان. وقد جاء عن بعض السلف أظن في صحيح مسلم أن رجلا خرج، المهم أنه صحيح، أن رجلا خرج في سفر فوجد رجلا يتبعه ثم لحق بالرجل الذي يتبعه آخر فصرفه عنه، يعني هو ماشي وراه واحد ماشي معاه في الصحراء لوحده، طول ما هو ماشي ماشي وراه، جاء واحد ثاني ماذا فعل بالذي يتبع؟ بالذي يتبع صرفه. فلما رجع وأخبر أباه أو أخبر صاحبه، الآن الرواية بعيدة عني لكن هي في ذاكرتي أصل الرواية، فقال له لقد خرجت ورأيت كذا وكذا، قال فقال الذي صرف الآخر قال للمتبوع إن هذا من الجن قد تبعك ليفعل بك كذا وكذا يؤذيك فصرفته عنك. فلما وصل قال له والده أو صاحبه إن آنست من ذلك شيئا فأذن، يعني إذا شفت حاجة أذن عشان الشيطان يفر. والصحيح أن المشروع أن يقرأ القرآن على المشروع لا أن يؤذن، فقد كان الناس يصيبهم ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم أن يؤذنوا مع وجود من يسرع بالجن، ومما يبين ذلك ما رواه الإمام ابن ماجه في كتاب الصد من حديث عثمان بن أبي العاص أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له قال إن الشيطان قد لبس علي صلاتي يرحمك الله فقال اجلس ثم ضرب في صدري وقد كان فضيلة الشيخ المحدث الجليل الشيخ علي حشيش الدكتور علي حشيش قد كتب مقالة في مجلة أنصار السنة وقام بحملة على من يضربون المصروع وذكر في ضمن مجلس مع الشيخ أنه لا يشرع ضرب المصروع وضعف ما ورد في ذلك ودار كلام بيني وبين فضيلة الشيخ انتهى على أن الشيخ قد أقر بصحة الحديث بعد أن كان إما مضاعفا له وإما متوقفا فيه وشرع الضرب في حدود ما جاء في الشرع. هذا كان آخر ما حصل بيني وبين الشيخ، أسأل الله عز وجل أن يبارك في علمه. فالمقصود فجلس بين يديه وضرب في صدري وقال أخرج عدو الله أنا رسول الله. إذن كيف تعامل مع الجني إذا دخل الجسد؟ إيش قال؟ بالضرب والأمر والزجر، بالضرب. قال فضرب في صدري، ما تيجي تضربه حتى يموت قل والله أنا بضرب الجني، لا، تقف حيث وقف القوم، أخرج عدو الله أنا رسول الله، وضرب في صدره. لم يشرع أذانا، لذلك فأخشى أن يكون استعمال الأذان على المشروع من البدع، وإن كنت قد كنت أفعل ذلك زمانا عندما استهوتني فكرة يعني مناطحة الشياطين أو مناطحة الجن، ثم رأيتها تشغل عن طلب العلم فتركتها. إذن لا يؤذن إلا حيث ورد الشرع بمشروعية الأذان. ولذلك أنتم تعلمون الحديث الذي في صحيح مسلم، اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إذن كيف يطرد الشيطان؟ ليس بالأذان هنا، وإنما بقراءة القرآن لا سيما سورة البقرة. ولذلك فإن الشيطان يفر، إذا فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بوجود الشيطان في البيت وأمرنا أن نستعين على إخراجه بقراءة سورة البقرة. نعم. في أذان بالوقت ولا لسه؟ كم؟ طيب، هذا ما يتعلق بالنسبة للأذان على المصروع. نعم. الأذان في أذن المولود كنا نأخذ به قديما، لأن الكتاب الذي ذكر الحديث لم يكن قد طبع، فكان بعض أئمة السنة يقول بالاستحباب ويصحح الحديث، وما كان الكتاب قد طبع حتى ينظر في السند، فأحسن الظن بمن ادعى ذلك من أهل الحديث. صلى
ممكن يشيك بالوجه.
طب هتهل هتهل
نعم. فصحح بعض اهل الحديث هذا الحديث من باب الثقة بذاك العالم، فلما طبع الكتاب ظهر ان الحديث ضعيف، ولذلك لم يثبت الاذان في اذن المولود، وكذلك لم تثبت الإقامة، ما صح الحديث. كنا زمانا على الفتوى بهذا عملا بهذا الحديث، فلما تبين ضعفه تركنا القول به، فما ثبت الأذان لا في أذن المولود لا في الأذن اليمنى، وكذلك الإقامة لم تثبت. هذا آخر ما بلغ إليه علمي. قديما قديما كان يقول ذلك قديما، ثم لما طبع الكتاب حكم على سنده بالضعف. واضح؟ أي نعم نعم. إيش؟ لا 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 لا، النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة وجلس مع رجل يتحدث معه حتى نعس القوم ورقدوا، ثم صلى ولم يعد الإقامة. والحديث الضعيف من أذن فهو يقيم فهو ضعيف لا يصح. هذا ما يحضرني في أحكام الأذان، ولا شك أنني قد فاتني بعض ذلك. فعلى كل نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، لعل الله أن يذكرنا بأسئلتكم ما غفلت عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اقرأ عبد الرحمن.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الأذان. يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند دخول وقت الصلاة، ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة.
نعم، أظن هذا الدرس الثالث أو الرابع في أحكام الأذان. ذاك عبد الرحمن، الله يبارك فيك. ثالث ولا الرابع هذا؟
الرابع.
نعم، وأرجو إن شاء الله أن نختم به هذا الباب، وبهذا بدرسنا اليوم إن شاء الله نكون قد انتهينا من أحكام الأذان حسب ما فتح الله علينا. تكلمنا عن الأذان وما يتعلق به من أحكام ومن آداب، وعن المؤذن وما ينبغي أن يكون عليه المؤذن، وعن صفة الأذان وصفة التأذين، وكيف يكون المؤذن في هيئة الأذان. وتكلمنا عن ما يتعلق بهذه الأحكام. اليوم إن شاء الله نتمم هذه الأحكام حسب ما يسر الله جل وعلا. كنت سئلت هل نتابع المقيم، يعني هل نقول في الإقامة كما نقول في الأذان؟ قلت نعم، واحتججت بالحديث الذي أخرجه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا. وبهذا قال الشافعية ونص عليه ابن تيمية الجد في المنتقى، وهو قول ابن القيم، وبهذا القول آخذ، والحج معهم كما ذكرت في هذا الحديث. ثم جاء سؤال: إذا كنت أقول كما يقول المقيم، فهل يشرع لي أن أقول بعد الإقامة اللهم رب هذه الدعوة التامة؟ لا سيما إذا كنت قد فاتني أن أقولها في الأذان، فقلت في القلب من هذا شيء، فنظرة إلى ميسرة. وقد رجعت ووجدت ما يدل على أنه يشرع أيضا أن تقول بعد الإقامة اللهم رب هذه الدعوة التامة. وإنما قلت في الدرس الماضي في القلب من هذا شيء، لأن الحديث لا يكفي أن تستدل به وبعمومه ما لم يعضده أو ما لم يعضده قول السلف، أو على الأقل قول الأئمة المتبعين للسلف الصالح. وما كنت وقفت على شيء من الآثار، ثم وجدت أنه جاء عن بعض السلف كالحسن البصري وغيره أنهم كانوا يقولون ذلك، أو أنهم أفتوا بذلك، من سمع المقيم فقال مثل ما يقول وكذا، فإذا قال قد قامت الصلاة فذكروا أو ذكر أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. وما دام أن الحديث قد قال به بعض السلف وهو عام، فالأصل العمل بالعموم. إيش العام؟ إيش العام الذي نحتج به؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما قلت. وهذا المقيم أليس هو بمؤذن؟ هو مؤذن، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، اختار ذلك، واختيار الشيخ ابن عثيمين، وكنت متوقفا في هذا. فلما جاء عن السلف شيء من ذلك فإن الأصل الوقوف مع النصوص إذا كانت عامة، وقد عمل بمقتضاها بعض أئمة السلف الصالح من الصحابة أو التابعين ومن بعدهم من أتباع التابعين. وأما أذان المرأة في بيتها فقلت فنظرة إلى ميسرة، وكذلك اليوم أقول فنظرة إلى ميسرة. تكلمنا من فاتته صلوات، كمن فاتته مثلا الظهر والعصر والمغرب، فهو يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة، وصح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما فاتته صلوات في غزوة الخندق، ففاتته صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس، فصح في الحديث أنه أذن للصلاة الفائتة الأولى ثم أقام لكل صلاة. وكذلك في صحيح مسلم لما فاته صلى الله عليه وآله وسلم فاتته صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، أيضا أمر بلالا فأذن بعد طلوع الشمس وصلى كما كان يصلي كل يوم، يعني يصلي ركعتي السنة ثم يصلي الفريضة. كذلك في عرفة والمزدلفة صح أنه أذن أذانا واحدا وصلى الظهر والعصر بإقامتين، كذلك في المزدلفة أذن أذانا واحدا وصلى المغرب والعشاء بإقامتين. إذا من فاتته صلوات لا يكرر الأذان، يكتفي بالأذان للصلاة الأولى ثم يقيم بعد ذلك. واختلف أهل العلم بالنسبة للإقامة في أحكام أذكر بعضها. أولا تكلمنا في صفة الأذان وأنه على كم صفة؟ هاي محمد، الأذان على كم صفة؟ هاي رضا، الثاني ثالث رابع براحتك، ما كنتش حاضر. ها على ثلاث: أذان بترجيع، وأذان يعني التسمية الله أكبر الله أكبر، والأذان اللي هو بغير ترجيع. إذن ثلاث صفات: أذان بترجيع وسبق شرحه، أذان بغير ترجيع وسبق شرحه، أذان كأذاننا إلا أنه يثني التكبير فيقول الله أكبر الله أكبر فقط. تمام. بالنسبة للإقامة الذي جرى عليه العامة وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، الإقامة التي نحن الآن نقولها الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذا حديث صحيح لا إشكال فيه ولا كذب، وصح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. لكن هناك صيغة أخرى ولم نعتد عليها فنبين ذلك من باب العلم، لأنني ذكرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أقول ذكر أهل العلم رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فعل عبادة على عدة أوجه فهذا الاختلاف يسمى عند أهل العلم باختلاف التنوع. ومقتضى هذا الاختلاف أننا ماذا نفعل؟ ننوع في تلك العبادة كما نوع صلى الله عليه وسلم. فإن اكتفيت بوجه من تلك الأوجه التي فعلها صلى الله عليه وسلم ولم تنكر وجها آخر فعله لا بأس في ذلك، ولكن الأكمل والأولى والأفضل أن تأتي بهذه العبادة على جميع الأوجه سواء كان قولا أو فعلا. قول كتنوع صيغ التشهد، فعل كتنوع صفة الأذان، صفة صلاة الخوف كما ثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقارب 7 أوجه. نعم. إذن فالإقامة الأولى التي ذكرتها صح الحديث، والنوع الثاني عد على أصابعك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كم؟ 4. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، كالأذان تماما. كم؟ 7. كيف؟ 6. ثاني 4. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. كم كلمة؟ كم كلمة؟ 17 كلمة. يقول في الحديث علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. هذه الصيغة الثانية كالأذان تماما، فتجعل إقامتك كإيش؟ كأذانك. أول ما جيت البلد من 16 سنة من 17 سنة كان الشيخ المشتهري رحمه الله في يوم موجود وقمت أذنت، ولما جيت أقيم الصلاة أقمتها بالصيغة هذه، صيغة الأذان. فالناس استعجبوا، إيش هذا ما يعرفش يقيم الصلاة؟ فبعدين قلت يا أخوانا هذا ثبت في السنة كذا كذا كذا. إذا الصيغة الثانية في الأذان وقد صحت هي نفس صيغة الصيغة الثانية في الإقامة، هي نفس صيغة الأذان، مع أن تزيد، مع أنك تزيد قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. طيب، نحن قلنا في الأذان قولوا مثل ما يقول. طيب، فماذا نقول إذا قال المقيم قد قامت الصلاة؟ ماذا نقول؟ قد قامت الصلاة. جاء عن بعض أهل العلم أنه قال، يقول أقامها الله وأدامها وجعلنا من صالح أهلها، وهذا حديث ضعيف لا يصح. وأمور العبادة لا تبنى ولا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز أن يبنى الدين على ما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ثم بعد ذلك قلنا أن الإقامة للجماعة وللمنفرد، وللمنفرد وللنساء، وذكرنا كلام الإمام الشافعي في الأذان والإقامة للمنفرد وبينا الحجة في ذلك. هذا بالنسبة لما يتعلق في الإقامة. واختلف أهل العلم في حكم الإقامة، كما اختلفوا تماما في حكم الأذان. منهم من قال كما قال في الأذان الإقامة شرط صحة، فإن ترك الإقامة بطلت صلاته كما قالوا في الأذان، وهذا القائل به من أهل العلم قليل جدا. ومنهم من قال بأن الإقامة فرض كفاية كالأذان، ومنهم من قال الإقامة واجبة ولكن إن تركها لم تبطل صلاته، ومنهم من قال باستحباب الإقامة لغير المنفرد، وأما المنفرد فلا. والصحيح في المسألة ما قلته في الأذان، أن الإقامة فرض كفاية للجماعة التي تصلي، والإقامة مستحبة للمنفرد، وبينت ما يتعلق بذلك من الأدلة عندما تكلمنا عن الأذان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مالك بن الحويرث ومن معه من أصحابه، قال ثم أقيم، وصح أنه أمر المسيء في صلاته أن يقيم، وهذه حجة على من قال أن المنفرد لا يقيم. وذكرت كلام الإمام الشافعي من كتاب الأم رحمة الله عليه. إذن المقيم يستحب له، المنفرد يستحب له أن يقيم، يستحب له ذلك. أما بالنسبة للأذان فقد تكلمت فيه وفي حكمه في أول الكلام. هذا ما يتعلق بالنسبة للإقامة. بالنسبة لمن يسمع الأذان والإقامة، بينا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم فقولوا. الإمام الشوكاني قال بالنسبة للسامع وإيش؟
ثم تشرع ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن.
ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن. لاحظ قال يشرع، هل قطع بحكم؟ لم يقطع بحكم على وجه الخصوص. نحن قلنا إذا رأيت العالم يعدل من قوله يجب أو يستحب إلى قوله يشرع، ماذا نفهم من ذلك؟ ماذا نفهم من ذلك؟ يحتاط، لا يبث في المسألة حكما، يشرع أي أن الشرع شرع ذلك. ترى هل شرعه وجوبا أو استحبابا؟ هذه مسألة أخرى. ولذلك لما تيجي تسمع عالما يقول ويشرع كذا وكذا، ما تتسرع وتقول أنا سمعت المفتي أو العالم يقول يجب، وأيضا لا تقول سمعته يقول يستحب. يشرع غاية الدلالة فيها أن يبين لك أن هذا أمر مشروع جاء له أصل في الشريعة، هل يجب أو يستحب هذا بحث آخر. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في متابعة السامع للمؤذن في الأذان أو الإقامة، فمنهم من قال يجب عليه أن يتابعه، فإن ترك المتابعة أثم، يعني فرض. إذا سمعتم المؤذن فقولوا، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ما لم يصرفه صارف من ماذا؟ من الوجوب إلى الاستحباب. طيب والنهي؟ والأصل في النهي التحريم، ما لم يصرفه صارف من التحريم،
ما تغفل عن القواعد. القواعد تربط لك المسائل، فإذا ضبطت القواعد بالأدلة ضبطت الايه المسائل. ما تجد في فقهك تناقضا، تجد دائما أن مسائلك الفقهية منضبطة. لماذا؟ لأنك ضبطت القواعد، فما يصبح عندك تناقض. الإنسان إذا ما كان عنده قواعد شرعية يمشي على ضوئها فتجد التناقض في فتاويه يكثر، فإذا كان له قواعد تجد شيئا من التناقض لكنه قليل مما يعثر البشر من الخطأ، لكن تجد في أغلب مسائله تنضبط له القواعد والمسائل. لذلك تجد في مذهب الإمام الشافعي أو في أقوال الشافعي رضي الله عنه من الانضباط ما لا تجده عند غيره من الأئمة كوضع الإمام الشافعي، كذلك الإمام أحمد. نعم. فالمقصود هنا جاء الأمر، الناس يختلفون دائما، يا أخي اللحية سنة مستحبة أم واجبة؟ يتنازعون ويتناحرون. طيب يا أخي حكم القواعد، هل اللحية جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من أمره؟ ها؟ من أمره وفعله. لو أن فعل فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لحيته ما أمر بها، لقلنا إن اللحية سنة مثل السواك. إيش قال؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. لأجل أن لا يشق علينا هل أمر؟ فلماذا نقول إن السواك سنة؟ لأنه فعل. إذا الأمثال يدل على الاستحباب والأمر يدل على الوجوب ما لم يصرف صارف. الآن إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا أمر. وإذا كان الأمر بغير صارف له فالأصل أن يبقى على الوجوب. وقد قال بعض أهل العلم، بل قال أكثر أهل العلم، إن إجابة المؤذن مستحبة. وهؤلاء رحمهم الله استدلوا بآثار وبأدلة، فمن ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر براع يؤذن فقال وأنا أشهد، قالوا ما تابعه. وأنه مر أيضا براع يؤذن فقال عندما سمعه يتشهد قال دخل الجنة، وما أشبه هذه الأدلة. وهذا الاستدلال ليس بصريح ولا يرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الواجب، لأنه ليس في هذه الأدلة ما يدل على أنه لم يجب المؤذن. غاية ما في هذه الأدلة أنه قال هذا، لكن هذا لا ينفي أن يكون قد أجابه. ثانيا أننا لا ندري هل هذا كان قبل الأمر أو بعد الأمر. نحن قلنا في القواعد اللي مشينا عليها، إذا جاء أمر وجاء فعل يخالف الأمر متى يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب؟ اشترطنا شرطا، ايش هو هذا الشرط؟ ايش؟ لا، ها، قلنا الشرط ان يأتي الصارف بعد الامر، ومثلت على ذلك بمثال. من يستحضر هذا المثال؟ هيا محمد، احسنت. ايش هو المثال؟ ايضا احسن، بس خلاص. حديث جابر رواه لا والله والله لا ولا مسلم لا ولا بخير قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط فرأيته قبل أن يقبض بعام خرجه الإمام النسائي نعم ذكرت أيوة هذا الحديث الصحيح انظر قال نهانا وبعدين فرأيته إذن ماذا فعل طيب كذلك استدللت بحديث أيضا في المسألة ومثلت عليه إيش هو أن الفعل المتأخر يصرف الأمر المتقدم ها يا أستاذ أحسنت حسبك رواه الكلام ده اللي بيقوله ايش يعني انت عايز يقولك رواية سيدنا عمر وتفضل نايم وانت كنت حضرت معنا من الاول اذكرك ما اذكرك اهو بيقولك رواية سيدنا عمر عايز اكثر من كده ايه ايه يا ابني يا حبيب احسن رواه مسلم لفظه يا عمار معناه يعني لو عبد الله الدويش موجود كان ضربنا يقول انتوا بتوع المعاني الله يرحمه احسن ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله رأيتك تفعل شيئا لم تكن تفعل يعني لم يكن من هديك ان تجمع الصلوات بوضوء واحد وانما تجدد الوضوء قال عمدا فعلته يا عمر الكلام ده كان فين في فتح مكة طب والصلاة فرضت فين في الإسراء والمعراج يعني فرضت قبل الفتح بكام بسنين فلماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وصلى الصلوات الخمس بوضوء واحد ربما يجي فقيه يقول كل من قام إلى الصلاة وجب عليه الوضوء ويحتج علينا بقوله إذا قمتم ولم يفرق بين محدث وبين طاهر فالنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كان صلى الله عليه وسلم منشغلا وهذا مظلة الاشتغال فلما كان الأمر مظلة الاشتغال استجلب الأمر التيسير فأراد أن يبين مظهرا ذلك لمن معه أن يبين أنه يجزئ أن إذن ماذا نفهم إذا قمتم إلى الصلاة للمحدث أم لغير المحدث للمحدث لا للاثنين للمحدث وجوبا ولغير المحدث شفتوا ازاي ان انا فهمتوا علي اذا للمحدث وجوبا اذا قمتم يجب ان تتوضأ اذا كنت محدثا طيب انا لست بمحدث متوضئ ولكن اردت ان اقوم قلنا لك توضأ استحبابا من اللي بين هذا من ذاك الحديث هذه القاعدة مهمة جدا وهي أنه لا بد للصارف أن يتأخر عن الأمر وإلا فمن الممكن أن يكون قد فعل ما فعل قبل أن ينهى أو قبل أن يأمر كثير من العلماء المتأخرين كأمثال الإمام النووي والحافظ ابن حجر وبعض الأئمة على ما هم عليه من الهدى والعلم لا يراعون هذه القاعدة فإذا تعارض أمر وفعل يقولون الأمر للاستحباب بقرينة الايه الفعل مع أنه من الممكن أن يكون الفعل من قبل الأمر ولكن الأمر الأصل أنه دل على الوجوب واليقين لا يزول إلا بيقين إذن فقد ذكر بعض علماء الأصول أن الصارف للنهي من التحريم او للامر من الوجوب لا بد ان تأتي بينة انه قد حصل الصارف بعد الايه بعد الامر، فينزل الامر من رتبة الوجوب الى الاستحباب، او يأتي الفعل وقد نهى فينزل النهي من رتبة التحريم الى الكراهة. طيب الان نرجع الى قول هؤلاء العلماء رضي الله عنهم، قالوا ان النبي فعل كذا وقال نعم وقال اشهد وقال دخل الجنة او على الفطرة او كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب ولكن ليس هناك دليل صريح ان هذا كان بعد الامر، ثم هو ليس بصريح في انه لم يجد. وانتصر شيخ الاسلام في زماننا وشيخ اهل السنة الشيخ الالباني رحمه الله، انتصر للجمهور وان اجابة المؤذن ليست بواجبة، بما رواه مالك في الموطأ باسناد صحيح ان المؤذن في زمن عمر رضي الله عنه كان عمر رضي الله عنه يجلس ويؤذن المؤذن بين يديه، فإذا شرع المؤذن في الأذان تحدثوا وتكلموا فيما بينهم، فإذا فرغ المؤذن وأخذ عمر في خطبته سكتوا. أين الشاهد من هذا؟ أين الشاهد؟ أين الدلالة من هذا؟ تحدثوا، إذن انشغلوا بالإيه؟ بالكلام. وصح أيضا عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقوم يستعلم عن أحوال الناس وعن أسواقهم والمؤذن يؤذن. إذن ماذا كان يفعل؟ كان يتكلم أثناء الإيه؟ أثناء الأذان. وماذا كان يفعل الصحابة بين يدي عمر رضي الله عنه؟ كانوا يتحدثون. فاحتج بهذا الإمام الشيخ الألباني رحمه الله على أن إجابة المؤذن ليست بواجبة. هل هذا يصلح لصرف الوجوب أم لا؟ سيبوا بقى الإجابة الجماعية، واحد يناقشني ويرفع إيده. الإجابة الجماعية من ستر مسلما ستره الله. أهو إحنا زي في الكتاب مثلا، اقرأ يا ولد الحمد لله رب العالمين، يقرأ 50 ولد، ممكن تلاقي واحد منهم بيقول الحمد لله مثلا يعني، لكنه بإيه؟ مش باين. نعم. والله انا بحب اناقشك يا عمار، لو سمحت يعني اقف كده يعني عشان نتأمل في جمالك. تفضل. الان هؤلاء يقولون بالوجوب، واكثر اهل العلم يقولون بالاستحباب، وساندهم العلامة شيخ اهل الحديث. الان هل هذه الاثار تصلح للصرف ام لا؟ على الاقل في فهمك انت. لا تصلح ام تصلح؟ طيب سمعت كلامي في المسألة انت؟ يبقى غشاش، اقعد. لكن غششت في الخلف ان صح التعبير، غيره. ها، من يرى يا اخواني ان هذه تصلح؟ ها، تصلح للصرف ام لا؟ صرف ايه لايه؟ صرف الدولار للجنيه ولا ايه؟ صرف ايه لايه؟ صرف ايه لايه؟ صرف الايه؟ يا ابني انت خايف ليه؟ امال اليوم على ايه؟ صرف ماذا لماذا؟
صرف من الوجوب.
ما تخافش، لو قعدت امام الشافعي ما تخاف، فإما أن تكون جاهلا فتتعلم، وإما أن تكون متثبتا فتزداد علما. ما تخافش من حد أبدا، تقعد تقول دليلك. ان كنت جاهل اهو تتعلم، طب ان كنت عارف يبقى تزداد، يبقى من الذي يخاف؟ اللي ما عنده حجة. ها طيب، اذا هل هذا يصلح للصرف ام لا يصلح؟ لماذا؟ لان الصحابة افهموا للسنة منا. طيب الان هل يمكن ان اتحدث معك وان اجيب الاذان وانا احدثك ام لا يمكن؟ ممكن او غير ممكن؟ طيب نتصور كل الصحابة اللي كانوا جالسين كلهم كانوا بيتحدثوا، هذا صعب. طيب هل يمكن ان اتحدث وان اجيب المؤذن؟ انا اقول ممكن، وهذا افعله عمليا. يجي واحد بيستفتي، طب انت قلت ايه؟ علي الطلاق. طب قصدك ايه؟ طب ونيتك ايه؟ والمؤذن شغال وانا ايه؟ اشهد ان لا، اشهد ان محمدا، لا حول لا حول الله. فلما وجدت انه من الممكن ان يتحدث الانسان مع اخيه والمؤذن يؤذن، فوقع في القلب ريبة من هذا، اي هذا ليس بصريح والله اعلم، ليس بصريح انهم ما كانوا يجيبون المؤذن. والا يصعب عادة ان اتصور ان كل من كان في هذا المجمع كانوا يتحدثون وما احد يجيب. على كل حال اختلف اهل العلم في هذا، والمسألة محتملة، والذي ادين الله به ان امر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا واجب، حتى يأتي صارف صريح ينقلنا من الوجوب الى الاستحباب. والى الان ما وقع هذا في قلبي، فمن وجد شيئا فليفد. نعم. فالذي ادين الله به ما ذهب اليه طائفة من السلف، ان متابعة المؤذن بل والمقيم كل ذلك واجب. الان عرفتم منجع استدلالنا ومنجع استدلال من قال بالايه. وانا لما اقول استدلال ما اقصد نفسي، اقصد الطائفة من اهل العلم الذين ايه قالوا بوجوب متابعة المؤذن. وهذه سنة او فرض واجب كاد ان يموت، فقل ان تجد من يجيب المؤذن. المؤذن يؤذن ارحمك الله والناس منشغلون، لا تكاد تجد انسانا رجلا او امرأة يجيب المؤذن. لذلك مر بالمعروف وانهى عن المنكر، اذا اذن المؤذن والناس يتحدثون ويتركون الاجابة، فرغبهم الى هذه السنة او الى هذا الواجب حسب التفصيل الذي ذكر. ذكرنا كذا الله يرضى عليك من اول.
قال الامام رحمه الله تعالى: باب الاذان. يشرع لأهل كل بلد ان يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند دخول وقت الصلاة، ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة.
نعم. وقد ظهر الآن في هذه التليفونات المسماة بالمحمولة، أو في الأردن بيسموها بالخلوي، أو في السعودية بيسموها موبايل والجوال، بدعة عصرية جديدة. استعوذوا بالأذان عن جرس التنبيه، فتجد انه هذا عنده تليفون محمول، عوضا ان يضرب هذا المحمول برنة يستعوذ عنها أذانا. والأخطر من ذلك أن يستعملوا أذان على لحن الموسيقى، فتجد أن التليفون بيضرب نغمة ملحنة على لحن الإيه؟ على لحن الأذان. هذه أخطر، يعني يحول الأذان إلى لحن موسيقي في هذه التليفونات المحمولة. أما بالنسبة لأن يحول الأذان على لحن الموسيقى هذا حرام ولا يجوز إطلاقا، بل هذا يدخل في قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. نعم، ليس بالضرورة أن الذي يستعمل هذا الهاتف بتلحين الموسيقى للأذان ليس من الضرورة أنه يقصد ذلك، لكن الفعل في نفسه استهزاء. كما كنا في سنة من السنين، أكثر من 20 سنة، كنا في الإمارات وكنا في منطقة تسمى أو إمارة تسمى دبي، وكان هناك معرض للكتب يقام سنويا إلى الآن يسمى معرض إكسبو، اسمه كذا المعرض زي معرض الكتاب في أرض المعارض هنا في مدينة مصر. وكانوا في هذا اليوم قد لحنوا سورة من القرآن والليل إذا يغشى وحولوها إلى موسيقى. هذا باب إذا فتح لم يغلق، وضاع الدين واستهزئ بالدين وأهله. يقول لك يا أخي أحسن من الموسيقى. لا، الموسيقى المجردة أقل إثما من أن يلحن الأذان بموسيقى. لماذا؟ لأن الأول فيه معصية والثاني فيه استهزاء بالدين، والمعصية أقل من الاستهزاء. الأمر الثالث أن يجعل الأذان للتنبيه في هذه الهواتف، فعوض أن يجعل المنبه له رنة يجعله أذانا، أذان السعودية، أذان مصر، أذان فلان، أذان فلان. هذا لا يجوز، لأن وضع العبادة في غير ما شرعت له لا يجوز، وإنما شرع الأذان لشعيرة من شعائر الإسلام وهي الصلاة. فإذا جعلت أنت الأذان لغير ما شرعه الله ورسوله فقد شرعت بدعة. قال الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع. إيش يعني؟ قل والله هذا الشيء حسن، الشرع يرضاه ويحبه، إذا فقد نسبت إلى الله حكما شرعيا. من استحسن فقد شرع. إذا لو أن إنسانا جاء وجعل الأذان لصلاة الجنازة، قال يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم طلب كثرة العدد وأنا أؤذن أو أقول حي على صلاة الجنازة أو حلف، هذا وقع في البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. إذا فالواجب أن تستعمل هذه التنبيهات الصوتية التي لا موسيقى فيها، لا موسيقى فيها، هذه التنبيهات انك ما تجعل الهاتف اللي في ايديك تستعمل فيه صوتا فيه موسيقى، لا يجوز، لان الموسيقى محرمة بالادلة الشرعية من الكتاب والسنة. فلا يجوز انك تجعل في هاتفك هذا الامر، انه يرن التليفون عندك او الهاتف بلحن موسيقي. طبعا وهذه وصيتي لابني، لسه جايب له انا محمول او قالوا هدية حتى نرجعش البيت يقول لي انت بتقلب، لا قالوا هدية والحمد لله، نسأل الله ان يكثر هداياه. ها فهمتم علي؟ طيب، ولا الاغاني لا يجوز. الان لو انهم جعلوا ان يجعلوا الاذان فتساهلنا وسكتنا، غدا يجعلون القرآن، وجد، انا اخشى ان يوجد. وجد فوقع ما اخشى، وقع ما اخشى. انا ما ادري لاني انا ما استعمل هذه الهواتف، وان كانت حلالا يعني ما احد يقول الشيخ بيقول حرام، ها، لكن انا قلت انا اخشى اليوم الاذان وغدا قرآن. هذا لا يجوز يا اخواني، هذا استهزاء واستعمال لكتاب الله في غير موضع له. مثل الرجل لما يجي يدخل واحد يفتح لنا دكانة عصير يكتب ادخلوها بسلام امنين، ايش هذا؟ وبعضهم يكتبون وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هذا كله بدعة وضلال واستعمال لشعائر الإسلام في غير ما أذن الله ورسوله وشرعه الله ورسوله. فكل هذا يجب أن يغلق تماما، لأن البدعة الصغرى تجر البدعة الكبرى. نعم تفضل. نعم سؤال جيد. هل يدخل في هذا الابتداع الاذان على المشروع؟ بعض الناس يعالج المشروع فاذا ما جاءه الصرع اذن. لماذا؟ لان الشيطان يفر من الاذان. وقد جاء عن بعض السلف اظن في صحيح مسلم ان رجلا خرج، المهم انه صحيح، ان رجلا خرج في سفر فوجد رجلا يتبعه، ثم لحق بالرجل الذي يتبعه اخر فصرفه عنه. يعني هو ماشي وراه واحد ماشي معاه في الصحراء لوحده، ثم هو ماشي وراه، جاء واحد ثاني، ماذا فعل بالذي يتبع؟ بالذي يتبع صرفه. فلما رجع واخبر اباه او اخبر صاحبه، الان الرواية بعيدة عني لكن هي في ذاكرتي اصل الرواية، فقال له لقد خرجت ورأيت كذا وكذا. فقال الذي صرف الآخر، قال للمتبوع إن هذا من الجن قد تبعك ليفعل بك كذا وكذا يؤذيك، فصرفته عنك. فلما وصل قال له والده أو صاحبه إن آنست من ذلك شيئا فأذن، يعني إذا شفت هذا أذن عشان الشيطان يفر. والصحيح أن المشروع أن يقرأ القرآن على المشروع لا أن يؤذن. فقد كان الناس يصيبهم ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم أن يؤذنوا مع وجود من يسرع بالجن. ومما يبين ذلك ما رواه الإمام ابن ماجه في كتاب الطب من حديث عثمان، من حديث عثمان بن أبي العاص أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى له، قال إن الشيطان قد لبس علي صلاتي يرحمك الله، فقال اجلس، ثم ضرب في صدري وقد كان فضيلة الشيخ المحدث الجليل الشيخ علي حشيش، الدكتور علي حشيش، قد كتب مقالة في مجلة أنصار السنة وقام بحملة على من يضربون المشروع، وذكر في ضمن مجلس مع الشيخ أنه لا يشرع ضرب المشروع، وضعف ما ورد في ذلك، ودار كلام بيني وبين فضيلة الشيخ، انتهى على أن الشيخ قد أقر بصحة الحديث بعد أن كان إما مضاعفا له وإما متوقفا فيه، وشرع الضرب في حدود ما جاء في الشرع. هذا كان آخر ما حصل بيني وبين الشيخ، أسأل الله عز وجل أن يبارك في علمه. فالمقصود، فجلس بين يديه وضرب في صدري وقال: أخرج عدو الله، أنا رسول الله. إذن كيف تعامل مع الجني إذا دخل الجسد؟ إيش قال؟ بالضرب والأمر والزجر. بالضرب، قال: فضرب في صدري. ما تيجي تضربه حتى يموت، قل والله أنا بضرب الجني. لا، تقف حيث وقف القوم. أخرج عدو الله، أنا رسول الله، وضرب في صدره. لم يشرع أذانا، لذلك فأخشى أن يكون استعمال الأذان على المشروع من البدع، وإن كنت قد كنت أفعل ذلك زمانا عندما استهوتني فكرة يعني مناطحة الشياطين أو مناطحة الجن، ثم رأيتها تشغل عن طلب العلم فتركتها. إذن لا يؤذن إلا حيث ورد الشرع بمشروعية الأذان. ولذلك أنتم تعلمون الحديث الذي في صحيح مسلم: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إذن كيف يطرد الشيطان؟ ليس بالأذان هنا، وإنما بقراءة القرآن، لا سيما سورة البقرة. ولذلك فإن الشيطان يفر، إذا فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بوجود الشيطان في البيت، وأمرنا أن نستعين على إخراجه بقراءة سورة البقرة. نعم، في أذان دلوقتي ولا لسه؟ كم؟ طيب، هذا ما يتعلق بالنسبة للأذان على المشروع. نعم، الأذان في أذن المولود كنا نأخذ به قديما، لأن الكتاب الذي ذكر الحديث لم يكن قد طبع، فكان بعض أئمة السنة يقول بالاستحباب ويصحح الحديث، وما كان الكتاب قد طبع حتى ينظر في السند، فأحسن الظن بمن ادعى ذلك من أهل الحديث. صلى
Thank you.
لا إله إلا الله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين. نعم، فصحح بعض أهل الحديث هذا الحديث من باب الثقة بذاك العالم، فلما طبع الكتاب ظهر أن الحديث ضعيف، ولذلك لم يثبت الأذان في أذن المولود، وكذلك لم تثبت الإقامة، ما صح الحديث. كنا زمانا على الفتوى بهذا عملا بهذا الحديث، فلما تبين ضعفه تركنا القول به، فما ثبت الأذان لا في أذن المولود لا في الأذن اليمنى، وكذلك الإقامة لم تثبت. هذا آخر ما بلغ إليه علمي. قديما قديما كان يقول ذلك قديما، ثم لما طبع الكتاب حكم على سنده بالضعف. واضح؟ اي نعم نعم. ايش لا لا
يعني اذا حدث كلام بعد الاقامة وقام
لا 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 النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة وجلس مع رجل يتحدث معه حتى نعس القوم ورقدوا، ثم صلى ولم يعد الإقامة. والحديث الضعيف من أذن فهو يقيم فهو ضعيف لا يصح. هذا ما يحضرني في أحكام الأذان، ولا شك أنني قد فاتني بعض ذلك. فعلى كل نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، لعل الله أن يذكرنا بأسئلتكم ما غفلت عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم.